أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في أهم الأبحاث الفلسفية والمعرفية في المقام. في هذا اليوم نحاول أن نشير إلى هذه النقطة، وهي تقسيم المفاهيم الكلية. أنا أأتي بتقسيم ونفس التقسيم، ولكن بتوضيحات وتعريفات، بعد ذلك يتضح ما هو المقصود. المفاهيم الكلية التي يدركها العقل على أقسام ثلاثة. المفاهيم الماهوية أو المعقولات الأولى أو الأولية، كلها بمصطلحات بهذا المعنى. مفاهيم ماهوية أو المعقولات الأولى أو الأولية، هذا الأول. الثاني المفاهيم الفلسفية أو الفلسفية الثانوية، هم يسموها كذلك المفاهيم الفلسفية، هذا ثانيا. ثالثا المفاهيم المنطقية أو تسمى المعقولات المنطقية الثانية. الآن نأتي لكل واحدة واحدة، أعيدهم بشكل سريع. عندنا العقل عندما يأتي إلى المفاهيم يقسمها إلى أقسام ثلاثة: المفاهيم الماهوية أو المعقولات الأولية أو الأولى، المفاهيم الفلسفية أو المعقولات الفلسفية الثانوية أو الثانية، والمعقولات المنطقية أو المعقولات المنطقية الثانوية أو الثانية. طبعا واضح الثانية والثانوية في قبال تلك الأولى اللي هي الماهوية كما سيتضح. إذا اتضحت هذه الأقسام الآن، يعني التقسيم الثلاثي هذا، نأتي لتعريف كل واحدة واحدة. المفاهيم الماهوية، يعني الفارق الآن بين هذه المفاهيم. أولا، ما هي الفوارق بين هذه المفاهيم وما هي أمثلتها؟ هذا أولا. ثانيا، لماذا التركيز والاعتناء بهذه المفاهيم؟ هذان بحثان مهمان جدا. المفاهيم الماهوية هي تلك المفاهيم التي ينتزعها الذهن من الخارج. أنا أذكر تعريف غير ما ذكره، يعني أبسط وأوضح. المفاهيم الماهوية هي تلك المفاهيم التي ينتزعها العقل أو الذهن من الخارج من دون جهد ومن دون تمعن ومن دون تدقيق ومن دون بذل جهد أو ما شابه ذلك. مثل ماذا؟ مثل الآن مفهوم الإنسان، مفهوم البياض. مجرد شوف واحد أفراد في زيد وعمر كذا ينتزع مفهوم الإنسان بكل سهولة، يعني ما يحتاج إلى تأمل وتدقيق وتفكير. لا، شوف هذه موجودين، يقول هذا إنسان هذا إنسان، فينتزع مفهوم كل للإنسان في ذهنه، وصحيح هذا مفهوم الإنسان. أو يرى أشياء بيضاء، يرى ثوبا أبيضا، جدارا أبيضا، ثلجا أبيضا، قطرة بيضاء، كذا بيضاء وما شابه ذلك، فينتزع مفهوم الأبيض أو البياض، مفهوم البياض، واضح. أو مفهوم السواد، أو مفهوم الأخضر، أو ما شكل ذلك، مفهوم الفرس، مفهوم الشجر، هذه كلها نسميها مفاهيم ماذا؟ ماهوية. ماهوية لأنها تعبر عن حدود الأشياء، وهذا تكلمنا عن ماهية الشيء، يعني حد الأشياء. هذه المفاهيم كما قلت لو لاحظنا بأنها انتزعها الذهن بكل يسر وسهولة فجاءت في الذهن، ولكن ميزة هذه المفاهيم أن عروضها، يعني وجودها، عروضها يعني وين؟ وجودها، يعني وجودها في الخارج واتصافها في الخارج. كيف؟ يعني أنا فعلاً انتزعتها من الخارج، انتزعتها من زيد وعامر وفاوا، فصار عندي مفهوم انتزعتها من أين؟ ما جينا من ألا شيء، انتزعتها من أين؟ من الخارج. هذا أولاً إذا يسموه عروضها. تسمع عبارة عروضها يعني ماذا؟ وجودها، وجودها في الخارج، اتصافها كذلك في الخارج. يعني اتصاف زيد بالإنسانية في الخارج ولا في الذهن؟ في الخارج، زيد إنسان في الخارج، هو والله زيد في الذهن إنسان لكن في الخارج مو إنسان. لا، ما عاد أقول هذا الكلام. إذن المفاهيم الماهوية تمتاز ميزة لطيفة، وهي أن عروضها يعني وجودها، انتزاعها من الخارج واتصافها في الخارج، يعني أفرادها أو أفرادها، أفرادها في الخارج ماذا؟ تتصف بهذا المفهوم في الخارج نفسه. تقول زيد إنسان، عمرو إنسان، فلان إنسان، هذا معنى المفهوم الماهوي. إذن خلاصة ما يمكن أن يقال: مفهوم الإنسان، مفهوم الفرس، مفهوم الشجر، مفهوم البياض، عروضه في الخارج يعني وجوده في الخارج، واتصاف أفراده بهذا المفهوم أين يكون؟ في الخارج أيضا. فالعروض والاتصاف في الخارج، يعني الوجود والاتصاف في الخارج. على هذا الأساس قلنا إذن المفاهيم الماهوية هي تلك المفاهيم التي ينتزعها الذهن ماذا؟ بلا تأمل وبلا ماذا؟ معونة أو ما إلى ذلك. واضح إن شاء الله؟ وطبعا البحث جدا ناقص اللي مذكور، يعني جدا مختزل، وبهذا يعني النكتة الأساسية غير مذكورة، يعني توجد نكتتان أساسيتان غير مذكورتين في البحث، هذه واحدة ويأتي الثانية في الأخير. واضح إن شاء الله؟ المفهوم الفلسفي أو المفاهيم الفلسفية الثانوية، المفاهيم الفلسفية هي تلك المفاهيم التي ينتزعها الذهن من الخارج، ولكن ماذا؟ بالتأمل وبذل الجهد، يعني ما يحصل عليه بسهولة مثل مفهوم البياض ومفهوم الإنسان. واضح؟ لاحظ، هي مفاهيم ينتزعها، ولكن لا ينتزعها مباشرة، لا بتأمل وتدقيق ومحاولات ومقارنات حتى يصل إلى هذه المفاهيم فتأتي في الذهن. مثل ماذا؟ أم بالمثال يتضح أكثر، مثل مفهوم العلة والمعلول. متى انتزعنا مفهوم العلة مباشرة؟ لا، عندما وجدت النار تعطي ماذا؟ الحرارة. عندما وجدت ألف يعطي باء، وجدت جيم يعطي دال، مثلا المعاليل والمعلولات في الخارج، ولا في الحقيقة هو ما موجود إلا نار وحرارة. لماذا سميتها علة ومعلول؟ هذا بتعمل من؟ من الذهن. ولا ما عندك أنت شيء في الخارج هو علة منعزل ونار منعزلة؟ لا، النار هي علة، ولكن لماذا قلت أن النار علة وقلت أن الحرارة معلولة؟ قلت إنما قلنا ذلك بعد ماذا؟ بعد التأمل والتدبر والتدقيق وما إلى ذلك. عندما وجدت أن النار في المحاولة الأولى تعطي حرارة، مرة ثانية في الحالة الثانية تعطي حرارة، يعني بعد التكرار وبعد المقارنات ما وجدت، إذن هذه النار نقول أنها علة والحرارة ماذا؟ معلول. فانتزعت مفهومين، مفهوم العلة ومفهوم المعلول، ولكن هل شكل مباشر مثل مفهوم البياض والسواد؟ لا، إنما كان بالتأمل والتدقيق، إنما كان ماذا؟ بالتأمل والتدقيق. واضح؟ ولذلك يقال المفاهيم الفلسفية أن عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. كيف عروضها في الذهن؟ يعني مفهوم العلة، مفهوم العلة وين موجود أصلا؟ مفروض في الذهن، لأن الذي في الخارج ماذا يوجد؟ النار. أحسنتم، يعني أنت النار في الخارج، تقول نار، لا يوجد نار بصفها علة، لا هي نار. نعم، أنت بعد الترقيق والتأمل أعطيتها مفهوم العلية، فمفهوم العلية وين موطن الآن؟ في الذهن. نعم، اتصاف فرجه أين؟ أو في الخارج تقول النار علة. النار علة هم في الخارج صحيح، ولكن ليس النار شيء والعلة ماذا؟ شيء آخر. كل ما موجود في الخارج ما هو؟ النار. أحسنته. كل ما موجود في الخارج الحرارة. فعلى ذلك مفهوم العلة والمعلول مفاهيم ماذا؟ فلسفية. فلسفية لأن العقل تدخل وتأمل و إن صح التعبير تفحص لكي يصل إلى هذه المفهوم. ولذلك أي مفهوم بهذه الضابطة نسميه مفهوما ماذا؟ فلسفيا. كما مثلت لك أنا مفهوم العلة، مفهوم المعلول، واضح؟ أو ما شاكل ذلك. على هذا الأساس إخواني إذن عنده مفاهيم عديدة، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، مفهوم هذه كلها مفاهيم فلسفية. لاحظ وإن شاء الله في دراسة أوسع. هذا من الأمور المهمة كما سأتينا في النقطة الثانية. إذن إلى هنا يتحصل المفهوم الفلسفي إخواني هو ذلك المفهوم الذي ينتزعه الذهن من أين؟ ينتزع الذهن من الخارج، ولكن بنحو من التأمل والتدقيق. هو ما موجود في الخارج المفهوم العلة، له منشأ انتزاع. ومن انتزعناه؟ من النار اللي هي منشأ الانتزاع. من النار. النار شو تعطي الحرارة؟ الحرارة معلولة للنار. انتزعت مفهوم العلة، انتزعت مفهوم المعلول. والواقع في الخارج ما هو؟ النار والحرارة. ما موجود علة معلول كما بإزاف الخارج. لا يمكن أن تضع يدك تقول هذا علة وهذه نار. لا، النار هي العلة. الذي موجود في الخارج ما هو؟ النار. من النار بعد التأمل والتدقيق انتزعت ماذا؟
العلية.
مفهوم العلية. واضح. ومن الحرارة انتزعت مفهوم المعلول. على هذا الأساس نقول بأنها مفاهيم ينتزعها لها منشأ انتزاع في الخارج، ولكن ننتزع بنحو من التأمل والتدقيق وما شاكل ذلك. هذا أولا. ثانيا أن عروضها وجودها أين؟
في
الذهن. هذا معنى العروض. عروضها وجودها أخواني أين؟ في الذهن. واتصافها في الخارج. نعم، تقول النار علة، الحرارة معلول. هذا معنى العروض ومعنى الاتصال. واضح إن شاء الله؟ واضح. المفهوم الثالث، أنا قلت لك البحث مغاير، إحنا طبعا طرحنا بشكل آخر وأسهل وأفضل وأضبط وأدق. المفهوم الثالث أو المعقولات الثانية المنطقية هي تلك المفاهيم التي تنتزع من مفاهيم أخرى في الذهن. هي مفاهيم تنتزع من مفاهيم أخرى الموجودة في الذهن، فيكون العروض والاتصاف في عالم الذهن ما لا ربط بالخارج. شفت الفارق الكبير؟ المفاهيم المنطقية، المفاهيم المعقولات المنطقية الثانوية أو الثانية، ما هي أخواني؟ هي المفاهيم التي ينتزعها الذهن من مفاهيم أخرى موجودة أين؟ في عالم الذهن. مثل ماذا؟ الآن عندنا في ذهني، الآن عندي مفهوم الإنسان، عندني مفهوم البياض. يأتي العقل يحلل يقول هذا مفهوم الإنسان في الذهن موجود الآن. أنتزع من مفهوم آخر عندما ألاحظ أن مفهوم الإنسان ينطبق على أفراد متعددة في الخارج، فأقول هذا إذن مفهوما كلية. لاحظ الكلية من جاءت؟ من نفس مفهوم آخر في ذهنك، ما جاءت في الخارج. أنت بعد ما انتزعت، يعني كأنها هي تنتظر منك، هذا بعبارة أخرى تنتظر منك أن تنتزع شيء من الخارج، فيكون عندك مفهوما ماذا في ذهنك. يجي العقل بعد يحلل يقول هذا المفهوم في الذهن، هذا المفهوم في الذهن، يعني وجدناه ينطبق على كثيرين في الخارج، أسميته مفهوما كليا. إن رأيته ينطبق على فرد واحد في الخارج أسميته مفهوما جزئيا. فالكلية والجزئية معقولات منطقية، ولذلك عروضها يعني وجودها أين؟ في الذهن، واتصافها في الذهن. فتقول الإنسان كلي. شوف الكلية جاءت على الإنسان، أي إنسان اللي في الخارج ولا في الذهن؟ لا اللي في الذهن، لأن اللي في الخارج ما عندك أنت إنسان كلي، اللي عندك في الخارج أفراد الإنسان. ما يوجد بالله من سبع كما يقولون عدد السكان العالم سبع 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 مليارات، سبع مليارات أفراد، لكن عندنا فرد هو الإنسان الكلي في الخارج ما موجود إلا على نظرية عند البعض. وإلا اللي موجود في الخارج ماذا؟ الإنسان موجود بوجود أفراده في الخارج. فإذن عندما تقول الإنسان كلي، إذن عروضه وجوده أين؟ وجود هذا في الذهن، الكلية في الذهن موجودة، واتصافها يعني وصفها لغيرها هم في الذهن. لا تقول زيد كلي في الخارج، لا يمكن. وكذلك مفهوم الجزئي، لأنك أنت تنطبق ما اخذ مفهوم زيد مثلا، مفهوم زيد في الذهن اللي موجود مصداق زيد في الخارج أو فرد زيد في الخارج، لكن مفهوم زيد في الذهن، ما المفهوم زيد في الذهن موجود، فتقول زيد مفهوم جزئي أو زيد جزئي في الذهن. إذن الكلية والجزئية من المفاهيم المنطقية ماذا أخواني؟ الثانوية. البحث كيف دقيق واقعا إلى هنا يتحصل، نقول لأن المفاهيم المنطقية أو المفاهيم المنطقية الثانوية هي تلك المفاهيم التي ينتزعها الذهن من مفاهيم أخرى موجودة في عالم الذهن، ولذا عروضها في الذهن يعني وجودها في الذهن واتصافها في الذهن. مثل ماذا؟ الكلية والجزئية. تقول الإنسان كلي، وتقول ماذا؟ زيد جزئي مثلا. فالكلية والجزئية عروضها في الذهن واتصافها في الذهن. واضح إن شاء الله هذا البحث وهذا الكلام؟ إذن هذه مسألة مهمة ومحورية أخواني واقعا. إذن إلى هنا اتضح عندنا بحمد الله. ماذا اتضح عندنا بحمد الله؟ أن المفاهيم الكلية، أن المفاهيم التي أن العقل يقسم مفاهيم إلى أقسام ثلاثة، المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية. وهذه مسائل مهمة جدا واقع. لاحظ وعرفنا كل مفهوم بمفهوم والفارق ماذا فيما بين هذه. تمام الكلام إن في النقطة الأولى. الكلام في النقطة الثانية بشكل مختصر، خب ما أهمية هذا البحث؟ واقعا هذا البحث أولا مما تجدر الإشارة بأن هذه التقسيمات من مبتكرات فلاسفة الإسلام، يعني لم ترد لا قبل المسلمين فلاسفة المسلمين السابقين في الفلاسفة السابقين على فلاسفة الإسلام ولا في الفلسفة الغربية. هذا موجود، هذا من مبتكرات من؟ من مبتكرات الفلاسفة الإسلاميين. وعلى هذا الأساس حلوا معضلات فلسفية جد خطيرة، حتى نجد بأن كبار الفلاسفة الغربيين أمثال هيجل وكانت وقعوا في خوف، أصلا بعضهم حتى شكك في وجود الله بسبب ماذا؟ عدم تمييز بين هذه المفاهيم. القضية جد مهمة، مو قضية فقط كما قلنا والتقسيمات وبعدين، لا مو بعدين، القضية مربوطة بنظام فكري. مثل الآن باب المثال، كل ما تكون عندك معلومات دقيقة عن الجهاز كلما كنت تعاملك وياه ماذا؟ أضبط. إذا كان عندك معلومات قليلة قد يكون بزر واحد يخترب الجهاز يتدمر عندك. هذه طبيعة التقسيمات مهمة، بمثال حسي فقط تقريبي، ولا المطلب أعلى وأشرف. واقعا التمييز بين هذه المفاهيم أمر بالغ الأهمية. تجد علماء عمالقة في الفكر الغربي هيجل وكانت وغيره لعدم التمييز بين هذه المفاهيم أنكروا حقك الله ليس بعلة، لأن العلة ليس له وجود مثلا أو كذا. سبحان الله، عليك بطلا في محلة إن شاء الله إذا بما في دراسة أعلى لا أريد أن نأخذ هذه النقطة، لكن مما تجري إشارة به وهذه المسألة. إذن أهمية وخطورة مثل هذا البحث في منظومة المعرفة عند الإنسان، إذن لابد من التمييز الدقيق، التمييز الدقيق لهذه المسألة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام أما ينبقي عرضه وشرحه في هذا المعنى. ماري قادرة توصل الفكرة إن شاء الله. البحث الثاني بعد حسب ما نستطيع أن نأخذ عندنا وقت، العلم الحضوري والحصولي. تعلمون هذا البحث هم كذلك من الأبحاث المهمة حسب الوقت. العلم الحضوري والحصولي، أولاً ينقسم العلم أو قسم العلم إلى قسمين، علم حضوري يعني من أقسام العلم، طبعا له تقسيمات عدة، هذا من أقسامه، نشير حسب ما نستطيع في الوقت. العلم الحضوري والعلم الحصولي. الآن من باب التقريب بالمثال، أولا الإنسان قد يعلم بشيء بشكل مباشر، يعني حضور نفس الشيء لديه، يعني لا يتوسط بين العالم والمعلوم أي شيء، حتى صورة من صورة المعلوم، نفس المعلوم حاضر عند من؟ عند العالم. وتارة يحصل أو يحضر المعلوم لدى العالم لكن ليس بذاته بل بصورة ما. فالحالة الأولى نسميها العلم الحضوري، والحالة الثانية نسميها ماذا؟ العلم الحصولي. واضح؟ مثال تقريبي الآن. الآن أنت لو شعرت بخوف تجد بأن الخوف حاضر لدى الناس، الخوف بحقيقته بذاته حاضر عند من؟ عندنا. فعلمك أنت بخوفك علم ماذا؟ حضور. لكن الآن جئت تقول لي أنا خائف، ماذا يكون سوف يكون في ذهني أنا السامع أنا المتلقي؟ أحسنت، صورة الخوف، فقط صورة الخوف، فقط صورة. تخيل أتصور الخوف، خوف هذا الإنسان المؤمن أمامي، فهذه الصورة توسطت ماذا؟ هي الحاضرة عندي الآن بين، وهي الحاكي عن خوف من؟ الإنسان المؤمن الذي أمامي الذي قال أنا خائف. فهذه الصورة عندما حضرت عندي هذا علم ماذا؟ علم حصولي، لأني علمت بخوف زيد الذي أمامي ليس بحضور خوفه عندي بل بحضور صورة من خوفه ماذا؟ عندي. فتوسطت الصورة بيني وبين المعلوم ماذا؟ الخارجي، وهو خوف من؟ وهو خوف زيد بالخارج. ولذلك من أهم الفوارق، طبعا بحث موسع وشيق ولطيف، العلم الحضوري والحصولي، من أهم الفوارق يذكر بأن العلم الحضوري يترتب الأثر، بينما العلم الحصولي لا يترتب الأثر. أنا لما تقول لي أنا أخاف، أنا أخاف حقيقة، أنا ما أخاف حقيقة، تبقى أنت خائف، أما أنا صار عندي صورة خوف، حتى لو بتعاطف إياك مقدار، أما ما راح أكون مثل خوفك. مثال أقرب، إنسان يحترق وإنسان يتصور أنه يحترق، فارق كبير، إنسان يحترق حقيقة يحترق يحس بالألم واللوعة وما إلى ذلك، بينما الإنسان الذي يتصور أنه في النار لا، ما تحقق له شيء إلا نوع قليل، ما مو أثر حقيقي، إنجاز التعبير صورة فقط مزعجة أقرب ما يكون، وإلا حقيقة الاحتراق وما إلى ذلك ليس لا يكون. إذن هذه المعنى، إذن العلم الحضوري أو المعرفة الحضورية مثل ماذا؟ مثل هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، مثل ماذا؟ مثل علمي بنفسي، أنا علم حضوري، أنا أعلم بنفسي علما حضوريا، أعلم ماذا؟ بحالاتي، أعلم بحزني، فرحي، حبي، كراهتي، هذا علوم ماذا؟ حضوري. علمي الآن بالأشياء الخارجية هذا ليس علما حضوريا، علما ماذا؟ حصوليا. أنا الآن عندي صورة من الجبل، صورة منك، إذن العلم الحصولي ماذا على هذا الأساس؟ هو ذلك العلم الذي تحضر صورة المعلوم لدى من؟ لدى العالم، وتكون الصورة ماذا؟ حاكية عن المحكي في الخارج. ولذلك العلم الحضوري المعلوم أولا وبالذات، ما في إلا المعلوم أولا بالذات، وهو نفس حاضر لدى النفس، بينما في العلم الحصولي لا، المعلوم أولا وبالذات ما هو الصورة، ثانيا وبالعرف المحكي في الخارج، المحكي عنه في الخارج. وذاك الآن أنا لما أطالعك ترى صورة جات في ذهني عنك، وأنت حاضر عندي الآن، ما جئت أنت بذاتك وذاتياتك وحليت في نفسي، لا، أنا أمتلك عنك صورة، فعلمي بك علما ماذا؟ حصوليا، مو علم حضور. صورتك الآن في ذهني، الآن صورتك في ذهني هي المعلومة لي أولا وبالذات، أنت وين؟ ثانيا وبالعرض. والدليل خلي كل إنسان يركز على الصورة ويبقى مركز على الصورة حتى قد المعلوم الخارجي يزول، لكن المعلوم اللي عندي يبقى غير زائل. أنت كثير عندك صور موجودة في ذهنك تعلم بها حصولاً، ولكونها معلومة أولاً وبالذات تجدها باقية حتى مع زوال المعلوم الخارجي. جبل أنت مرتسمة صورة في ذهنك عنه، وبعد فترة مريت عليه وإذا أشياء جال زلزال ودمر الجبل، لكن صورته ماذا؟ باقية. لأن عندك صورة، مو حضور نفس الجبل عندك، الجبل زائل. لاحظ، إذن المعلومة أولا وبالذات يقولون ما هو في العلم الحصولي؟ الصورة الذهنية. ثانيا وبالعرض المعلوم الخارج. ولذا فارق ثاني، ذكرنا احنا فارق قبل، الفارق الثاني أطور لك البحث أكثر لأن هذا مهم. الفارق الثاني تجدون بأن في العلم الحضوري، تجدون في العلم الحضوري من أهم الفوارق جاءت ذهني وراح سبحان الله. أي يوجد فارق هام رئيسي ومهم في بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. نتركها سبحان الله، جاءت ذهني وراح إن شاء الله ربما يجي. على هذا الأساس إذن العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى من؟ لدى العالم. والعلم الحصولي حضور صورة المعلوم لدى العالم. ها هذا الفارق الثاني جميل الحمد لله. الفارق الثاني هو هذا، بأن العلم الحضوري لا يقع الخطأ والاشتباه. أنت لا يمكن أن تشتبه باعتقادك بوجود ذاتك، لأن ذاتك حاضرة ماذا؟ بذاتها عندك. فرحك، حبك، حزنك، كل علوم حضورية لا يقع فيها الاشتباه، بينما العلم الحصولي يقع الاشتباه والخطأ. لماذا؟ لأن عندك صورة، هذه الصورة قد تنطبق مع الواقع وقد لا تنطبق. الفارق الثاني هذا المهم، العلم الحضوري قد، العلم الحصولي قد تنطبق الصورة في الخارج وقد لا تنطبق، فمن هنا يقع الاشتباه والخطأ. على هذا الأساس هذه بحث مهم، بأن مسار علم المنطق الذي درستموه مسار العلم الحضوري أو العلم الحصولي؟ العلم الحصولي. لماذا؟ لأن تعلمون المنطق عرف هو آلة قانونية تقتضي مراعاتها ماذا؟ العصمة في الذهن عن الخطأ والاشتباه، والخطأ والاشتباه أن يقع في العلم الحصولي، فبالتالي لابد من قواعد منطقية عشان يقلل الخطأ كقل تقدير. بينما الذي يعلم حضورا والحقائق حاضرة لديه لا يحتاج إلى تلك القواعد، فوق القواعد. علم النبي أو علم المعصوم سلام الله عليه مطلقان علوم حضورية وليست علوم حصولية، فبالتالي لا يقع الخطأ والاشتباه عنده. واضح؟ هذه فوارق معرفية مهمة. على هذا الأساس إذن إخواني قلنا فارقين، الفارق الأول قلنا بأنه العلم الحضوري أصلا واقعا الآثار موجودة عند الإنسان علمها، ولذلك مثلا علم الإمام المعصوم بالله، المعرفة بالله علم معرفة حصولية وحضورية إن شاء الله الحديث عنه. شوف المعرفة الحضور بالله، لأن علم المعصوم بالله حضورا وبالحقائق المكشفة حضورا لا تصدر منه المعصية، هذا من آثارها. بينما الذي يعلم حصولا قد لسبب أو آخر تغيب ماذا؟ الصورة عنه، تشوش، فبالتالي يغفل عن ذكر الله، يقع في الخطأ، يقع في المعصية والعياذ بالله. طبعا هذا العلم بهذا المعنى. طبعا هناك مطلب لطيف ذكر من باب الفائدة المعرفية نذكره في دقيقتين وعندنا وقت بعد الله انتهى الوقت. أشار إلى نقطة لطيفة الآن واضح إن شاء الله، عرفنا العلم الحضوري وعرفنا العلم الحصولي وذكرنا فارقين مهمين صحيح. بقيت نقطة نسمع نعم في الأبحاث الاعتقادية والمعرفية المرتبطة بعلم النبي أو علم الأمة سلام الله عليهم أو علم الأنبياء عموم أو الأوصياء سلام الله عليهم أجمعين، بأن العلم تارة علم لدني وتارة علما ماذا كسبيا. طبعا العلم اللدني والعلم الكسبي يختلف عن شرحنا الآن عن العلم الحضوري، وإن كان في العلم اللدني بالنتيجة في يوجد حضور لحقائق كما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله قوله عليه السلام اللهم أرني الحقائق كما هي أو كما هي. العلم اللدني نعتقده بالنسبة للأنبياء والأئمة سلام الله عليهم والصديقة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين هكذا، بأنه ذلك العلم الذي هو يلهم من الله سبحانه وتعالى عن طريق الإلهام عن طريق النكت عن طريق الوقر في الإذن، له موارد ومصادر معرفية مرتبطة بالغيب، وهذا بحث في محل يعني في أبحاث الإمام. وعندنا علم الكسبي هذا العلم اللي احنا نجمع حصوليات صح التعبير، أخذ معلومة منك معلومة في الكتاب معلومة كذا وجمع لي نظام معرفي حصولي، ولذلك العلوم ذيك لا يقع فيها الخطأ والاشتباه لأنها معصومة بعصمة إلهية، بينما هذه العلوم يقع خطأ واشتباه. وذلك من اعتقادنا بأن الأمة لا يحضروا مثل هذه العلوم الكسبية بهذه الطريقة. نعم هو إذا يسمع من معصوم وقناة مفتوحة بينه وبين المعصوم عصمة خاصة، هل يحضر مثل البقية مثل الإمام علي يحضر مثل بقية الصحابة، ولكن ماذا يختلف قابلياته واستعداده لما يقوله النبي صلى الله عليه وآله. قناة معصومة لا يمكن أن يقع اشتباه أو اشتب ماذا قال النبي أو بدل كلمة بدل كلمة نستجير بالله. هذا بحث معرفي على كل عمو موطن فقط باب الإشارة ليس إلا. إذن العلم الكسبي والذي يحصل من دون توسط معلم بل يلهم من قبل الإلهام أو قناة معصومة أو ما شابه ذلك كما قلنا. العلم الكسبي لا، بالتعلم والتكرار والحفظ والمتابعة والذهاب إلى المكتبة والذهاب إلى الأستاذ والدفتر والقلم كما يقولون، هذا يسموه علم ماذا كسبي. واضح. وبحث طبعا توسعة البحث في محله. هذا تمام الكلام إخواني في توضيح معنى العلم الحضوري والعلم الحصولي. ظهر عندنا مجموعة من الأبحاث بعد الظهر هذه تحتاج إلى وقت. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.